قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.
يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، هذا يدل على أن النجاسة إذا بقي لها أثر بعد الغسل أن ذلك لا يؤثر، أن الثوب صلى فيه، ويدل على أن النجاسة لا تصح الصلاة بها. هذا من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وما سيأتي يكون في ثلاثة: الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه. نعم.
حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة فقالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقعصه بريقها فتقصعه بريقها،
يعني أنها تضع عليه شيء من بريقها ثم تحكه به ليزول، وهذا لا يكفي بغسله، ولكن تفعل هذا ما دام رطبا لئلا يبقى أثر، إن الدم إذا ترك حتى يبس بالثوب يصعب إزالته ويبقى له أثر، إذا إذا بودر في الغسل وهو رطب فإنه يزول أثر. وهذا يدل على أنه لا يجب على الحائض والمرضع ونحوها أن تتخذ ثوبا للصلاة، وإنما تصلي بالثوب الذي تحيض به أو توضعي به وتضع أولادها عليه وما أشبه ذلك، إلا أن ترى في ذلك نجاسة. كما أن هذا دليل على أن الشكوك لا أثر لها بعد اليقين، إذا شك الإنسان في شيء وقد تيقن قبل هذا خلاف هذا المشكوك فإن هذا الشك لا أثر له، لا يؤثر.
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج بن حديج عن معاوية ابن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى.
نعم إذا لم ير فيه أذى. الأذى الشيء الذي يصيبه والرطوبة سواء من الذكر أو من الأنثى، فهذا قولها ما لم ير فيه أذى دليل على أنه إذا رأى فيه شيئا أنه يغسله، أنه يغسل. وهذا كالسابق، يعني الأمور المظنونة لا يلتفت إليه حتى يرى شيئا يقينيا سواء كان في أمور الطهارة أو بعكسها، المقصود أن يتيقن قبل هذا قبل الشرك حالة هو عليه، فإذا شك في نقيض تلك الحالة فإنه لا يلتفت إلى ذلك النقيض. وهذه من قاعدة معروفة التي قلنا إنه يبنى عليها الفقه، أن الشك لا يزال بعد اليقين، يعني إذا تيقنت بشيء لا تذهب تبني على ذلك الشك وقد تيقنت فيه. مثال ذلك إنسان تيقن أنه متطهر فشك أنه أحدث أم لا، لا يلتفت إلى هذا الشك ويصلي. كذلك إذا كنت في الصلاة شككت أنك صليت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، اليقين إن كنت شككت اثنتين أو ثلاثة أن تكون اثنتين تتيقن وتطرح عنك الشك، وإن كنت شككت أنها ثلاثة أو أربعة تجعلها ثلاثا وتطرح الشك وتبني على اليقين، وهكذا. وهذه أمور كثيرة جدا، كما أن هذا فيه للقاعدة الأخرى أيضا دليل وهو أن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة أيضا من القواعد التي بني عليها الفقه. المشقة تجلب التيسير، لأن كون مثلا الحائض أو المرضع أو الرجل الذي يقارب أهله يتخذ له ثوبا، هذا لا يتيسر لكل أحد. إذا لم يكن يرى شيئا ظاهرا فإنه ظاهر.
باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد
شعر النساء يعني جمع شعار، وشعر هي هو اللباس في الأصل، اللباس الذي يلي البدن، هذا في الأصل، ولكن المراد هنا اللحف، الشيء الذي تتلحف به المرأة عند النوم أو غير المرأة، وهو ما يسمى الآن يسمونه الآن بالشراشف، شرشف. فهذه الشعر المعروف إذا كانت تتلحف به وتستعمله في نومها وفي غير نومها، هل تصلى فيه، تلتحف به الإنسان ويصلي؟ نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحوفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
لا يصلي في شعورنا أو في لحوفنا، المسألة المعنى واحد، إن الشعار هو اللحاف، ومعنى هذا أن ذلك ليس بحرام، ولكن ما كان يستعمله، وسيأتي فيما بعد أنه يفعل هذا أحيانا. فدل قولها كان لا يصلي يعني في غالب أحواله أو أكثرها، في أكثر أحواله، وأنه لا يقصد هذا، وليس معنى ذلك أن هذا نجس أو أنه مجتنب.
حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا، فسألوا عنه.
هذا يدل على شكه فيه، والحديث منقطع، وعلى كل يغني عنه ما سبق وما سيأتي.
باب في الرخصة في ذلك.
الرخصة فيما سبق أنه جائز، والرخصة إذا قيل الرخصة فإنها تدل على أنه سبقها منع، وقد يتجوز بهذا ويتوسع فيه، فتستعمل في الشيء الذي يكون مباحا أو يكون مكروها لجواز فعله وأنه ليس من الحرام.
حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان بن سفيان، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني، سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه
المرق. هو اللحاف أيضا، قد يكون مثلا ملون، قد يكون غير ملون، وقد يستعمل المرق في الثياب، الثوب الذي يلبسه على شكل قميص، على شكل إزار ورداء، يسمى مرق. وهذا يدل على أن الرجل لو صلى وعليه بعض ما على المرأة من الكساء أن هذا جائز ولا بأس به، كما يدل على الصلاة بجوار المرأة أنه لا بأس بذلك، وهذا جاء في أحاديث كثيرة غيرها. وفيه ما بوب له، يعني اللباس الذي كانت النساء تلبسه وتستعمله يجوز للرجل أن يصلي فيه ولا بأس بها، وهذا يدلنا على أن الأصل في الأمور الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة حتى يتبين نجاستها. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مبطن لي وعليه بعضه.
هذا هو الذي وضح السار بقوله مرط لي، بقولها مرط لي دل على أن هذا كساء لها، ومع ذلك صلى وبعضه عليه، فصار هذا مبينا ما سبب.
باب المني يصيب الثوب.
باب المني يصيب الثوب، إنسان فضلات التي تخرج منها ما هو نجس بالاتفاق، ومنها ما هو طاهر بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه. الأشياء النجسة مثل البول والغائط وكذلك القيء بقي في المعدة ثم خرج إنه نجس، وكذلك الدماء، وأما وهذه بالاتفاق، وأما الأمور التي هي طاهرة مثل البخاط والبزاق والدمع والعرق وما أشبه ذلك فإن هذا طاهر بالاتفاق خلاف فيه. وأما الأشياء المختلف فيه فمنها ما هو ملحق بالبول كالمذي، ومنها ما فيه خلاف وهو يخالف هذا وهذا، وهو المني الذي يخلق منه الآدمي، فهذا خلاف بين العلماء. منهم من يقول إنه نجس، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وطوائف من العلماء، ولهم عليه أدلة يأتي ذكر بعضها. ومنهم من يقول إنه طاهر، ومذهب الإمام الشافعي وأصح روايتين عن الإمام أحمد وطوائف من العلماء. هناك أشياء ستأتينا تكون نجسة بالاتفاق ولكنها نجاسة مخففة، مثل بول الصبي، بول الرضيع الذكر خلاف الأنثى، إن هذا نجس ولكنه يكفي فيه أن يرش ولا يغسل. فهذه فضلات الإنسان هذا حكمها، والصحيح أنه ينظر حسب الأدلة، فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به القول به. نعم.
حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم.
يعني فيصلي فيه، أفركه فيصلي فيه. هذا من أدلة الذين قالوا إنه طاهر ولكنه يزال من الثوب بالفرق والحك، وهذا جاء في صحيح مسلم مصرح به تفركه يابسا بظفرها ثم يخلق. ولكن الذين قالوا بنجاسته لم يسلموا هذا، قالوا بل هذا دليل على نجاسته، لأنه أولا سبق لنا في حديث أم سلمة أنها قالت لما سئلت أكان يصلي بالثوب الذي يجامع أهله فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. فهذا يقولون يدل على أنه نجس، فمفهومه أنه إذا رأى فيه أذى أنه لا يصلي فيه. وسمت وتسمية المني أذى يدل على نجاسته، هكذا قالوا. كذلك يقولون كونه يفرك ليس هذا دليلا على أنه طاهر، لأن من النجاسات ما هو مخفف فهو نجس نجاسة مخففة. ويقولون الدليل على هذا أنها صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه، إن وجد فيهما أذى فليدلكهما في التراب ثم يصلي فيه. فهذا نجس بالاتفاق، ومع ذلك جعل الطهارة طهارة هذه النجاسة الدلك، وهذا صحت فيه الأحاديث، فهم يقولون هذا مثله. ومن باب القياس ولهم أدلة أخرى من النصوص يأتي الإشارة إلى بعضها. وأما من باب القياس فهم يقولون إنه خرج من مخرج البول فهو نجس، ولكن هذا غير مسلم لأنه يختلف مع البول. وأما أدلة الذين قالوا بطهارة فهم ينظرون إلى أصله وإلى مخالفته لغيره من سائر الفضلات، ولأنه هو أصل الآدمي والآدمي طاهر، ولأن هذه الأحاديث دلت على الفرق بينه وبين غيره. وسيأتينا كما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث من ثوبه ثم يذهب يصلي فيه، وهذا يكفي دام أنه يحث بدون غسل ثم يصلي فيه، يقولون يكفينا هذا دليلا على طهارته. وإن كان كثير منهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن سائر الناس في الفضلات، ولكن الصحيح بمثل هذا أنه لا اختلاف، لأن هذه أمور تشريعية، والشيء الذي يخصه لا بد أن يبين أن هذا من خصائصه.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود: وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل.
هذا مثل ما سبق، ولكن فيه من الفوائد سماحة هذا الشرع، وأن الأغلال والآصار رفعت عن هذه الأم، وفيه أن الزوجة تخدم زوجها في المعروف، وهذا من حسن العشرة أن تغسل ثوبة وما أشبه ذلك. وفيه تفقد الثياب التي يصلى فيه، وأن الإنسان ينبغي له أن يخرج في ثياب حسنة مع الاجتماعات ولقاء الناس، وأن يظهر بالمظهر الحسن، ولكن لا يفعل ذلك كبرا واعتلاء في الأرض وعلى عباد الله.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري، حدثنا سليم يعني ابن.
ليس واجبا على المرأة أن تخدم زوجها، ليس واجبا، ولكن خدمتها إياه المعروف، وهذا من حسن العشرة. ولا إذا طالبت زوجها بأن هو الذي يتولى الأمور مثل غسل الثياب وقياطتها وما أشبه ذلك لا يلزمها، ليس هذا لازما، إنما إذا فعلت ذلك فإنها تطيب العشرة وتتصافى القلوب، بخلاف ما إذا كان الحساب عند كل شيء يحاسبه على الدقيق والجلي، فإن هذا قد يوقع الاختلاف والنفرة ثم بعد ذلك الفرقة، ولا بد من التغاضي ولا بد من العشرة الطيبة بين الرجل وامرأته من الجانبين، وإلا صار الشقاق ثم الفراق.
هذا من
الأمور التي البلاوي التي عمت. أصبح الخدم الآن في كل بيت، ويا ليت الخدم أيضا خدم كما يفهم، ولكنهم يأتون بكل ما وجدوا، ليس يعني المشاكل التي الآن تذكر وتنشر في الصحف من هذه الأمور غائبة عن الناس، لكن لا عبرة. قبل أيام نشرت الصحف أن امرأة كان عندها خادمة وكانت موظفة تذهب تدرس، في يوم من الأيام لما حضرت رأت حركات غريبة عند أولادي في المطبخ، فإذا هم فلاحظت هذا فتكرر ذلك فنظرت، فإذا هي عودتهم على عبادة النار، يقفون أمام البوتاغاز ثم يسوون حركات وكوع وما أشبه ذلك للنار، عودتهم على الشرك وأخرجتهم من الدين، من دين الإسلام. هكذا تصنع الخدمة. فالواجب مثل هذا أن تفهم، إذا لم يكن هناك ضرورة أفي ضرورة للخادمة فلا خير. أولا الخادمة يمكن تكون في بيت فيه شباب وفيه رجال فيتعرضون للفتنة، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الخادمة أيضا تأخذ قسطا من مرتب الرجل من مكسبه بدون ما ضرورة، وقد عاش الناس طويلا ما يعرفون هذه الأمور. على كل حال هذه الأمور يجب أن تكون بينهما على الاتفاق والتفاق.
حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى، والإخبار في حديث سليم قال فنا عمرو بن ميمون بن مهران سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أرى فيه بقعة وبقعا.
وهذا من الأحاديث التي استدل بها القائلون بنجاسته، إنها كانت تغسله وما كان يغسل فهو نجس. والحقيقة أن هذا ليس صريحا، لأن الغسل يكون للتنظف، يغسل من المخاط وهو ليس بنجس، ولكن هو دليل على أن الأمور القدرة تزال ولو لم تذهب وبقي أثرها لا بأس به، إنه لا يلتفت إليه. ثم إن الغسل يكون في محل الأذى ولا يلزم أن يغسل الثوب كله، لهذا كان يخرج وهي ترى أثر البقع، يعني ما أصاب الثوب، نعم، يخرج إلى الصلاة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه غالبا ليس له إلا ثوب واحد.
باب بول الصبي يصيب الثوب.
صبي قيد هذا كونه يرش كما سيأتي، لأنه ما دام لم يأكل الطعام.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
كانت العادة عند الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتون بأولادهم إذا ولد المولود يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبارك عليه، يدعو له بالبركة. والتحنيك أن يأتوا بتمرة فيأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم فيعلكها، يضعها في فيه فيعلكها ثم يضع في فيه الولد تمرة مختلطة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أول ما يدخل إلى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو له بالبركة. كانت هذه عادته. في أحيانا لحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الصبي من قمطره فيضعه في حجره على ثيابه شفقة منه وحسن خلق منه صلوات الله وسلامه عليه، فأحيانا يقول عليه. ففي مثل هذه الحال يدعو بماء فينضحه، يعني يرش عليه رشا ولا يغسله، وهذا خاص بالذكر. وقوله في الحديث ما لم يأكل الطعام، أخذ منه العلماء أنه إذا أكل الطعام أن بوله كسائر الأبوال، أبوال الآخرين الكبار، أنه يغسل. ولكن ليس معنى هذا أنه إذا مثلا عصر له الطعام عصرا فشربه وأكله أو غذي بطعام ولم يغذى بلبن أن بوله يكون نجس، ليس هذا المقصود. المقصود أن النجاسة ما لم يفطم، فإذا فطم وصار له صار غلاما فإن بوله يكون نجس ما دام رضيعا يرضع، سواء رضع لبنا أو غير لبن فإن بوله يرش منه رشا، تكون نجاسته مخففة، وهي باتفاق العلماء كما يقول النووي رحمه الله اتفقوا على أن بول الصبي نجس ولكنها مخففة، نجاسة مخففة. وهذا أحد ما استدل به القائلون بطهارة بنجاسة المني، أنه نجس نجاسة مخففة. ولكن الصحيح الذي حققه كثير من العلماء أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا أصاب الثوب لا يلزم غسله، وإنما يغسل من باب التنظيف، من باب التنظيف. أما المذي والودي فإنهما نجسا يغسل، والمذي سبق أنه الماء الرطيب الذي يخرج عند الفكرة وعند الملاعب قبل الجماع، أما الودي فقد يخرج من البرد وقد يخرج من مرض وقد يكون بعد الجماع يخرج عند بعض الناس، فهو يجب الغسل، وما أصاب من الثياب يجب غسله. والإنسان حقيقة ينبغي يجب عليه أن يتحرز من الأبواب من بوله، أن لا يصيب ثيابه أو بدنه. وقد فرق بعض العلماء بالمني بين إصابته الثياب أو إصابته البدن، فعند بعض الفقهاء إذا أصاب البدن فهو نجس على كل حال يجب غسله مطلقا، أما إذا أصاب الثياب فإنه ليس بنجس. وعلى كل البول مثل ما سبق لنا أنه من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر، فقد جاء في الحديث المتفق عليه حديث ابن عباس قصة المقبورين صاحب القبرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى بلى، ثم قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدتين فشقهما نصفين وغرز بهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن عذاب أحدهما بسبب البول، كونه لا يتنزه لا يتبرع، والاستبراء معناه أن يبتعد الإنسان عن مران الإصابة، سواء في بدنه لأن إذا بال مثلا يستبري لذلك حتى ينقطع البول ويتنظف لئلا يصيب ثوبه شيء ولئلا تنفتك طهارته، وكذلك عند قضاء الحاجة كما قال العلماء ينبغي له وقد يرتاد مكانا رخوا لا يطشر عليه من بوله. والشيطان مثل ما جاء في الحديث حريص على أذية الإنسان، وما يصيبه يكون سببا بعذابه، قد يجلس أمامه فيرد عليه بوله، لهذا ينبغي للإنسان يحترز من هذه الأمور، وحرزه منه أن يذكر الله عند قضاء الحاجة، إذا أراد الدخول في الحمام أو أراد أن يقضي حاجته في الفضاء يسمي الله ويتعوذ من الشيطان من الرجس النجس، فهذا هو الذي يحول بينه وبينه. والإنسان ما يكون غير مبال في طهارته في ثيابه التي يصلي فيها، لأن الناس بين متساهل بل مفرط وبين مفرط، يعني موسوس كثير الوسوسة وكثير الشكوك، فهذا ليس من الدين، ولكن ما يفرط يعني يصبح غير مبال بما أصابه يصلي فيه. قال ثم في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلبون البركة التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز
في غير الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول كثير من شراح الحديث فيه دليل على التبرك بالصالحين. هذا خطأ في الحقيقة، خطأ فظيع، وذلك أن التبرك هو طلب حصول البركة، والبركة لا تكون إلا من الله جل وعلا. والصالح متى نعرف أنه صالح؟ الصلاح شيء في القلب لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قد يبدو للناس أن هذا صالح وهو في الحقيقة صالح غير صالح، عدو لله، فيصبح الناس يتبركون بعدو لله. هذا الشيء. الشيء الثاني الذي يعتمد عليه هو أن هذه الأمور يجب أن توقف على النص، عن النصوص، والنص لم يأتي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني ما حصل التبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هو الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضلاته، يعني بتفله، بنخامته، بعرقه، بشعره، بفضل وضوئه وما أشبه ذلك، كانوا يتبركون بهذا. هذا ثابت لا شك فيه، ولكن نقول إنه ممنوع مع غيره لشيئين: أحدهما أن غيره لا يجوز أن يقاس عليه صلوات الله وسلامه عليه، لا يجوز أن يلحق به غيره من الخلق للفارق العظيم، وهذا شيء معلوم. الأمر الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فلم ينقل ذلك عنهم، لم يفعلوا هذا مع أبي بكر، ولم يفعلوه مع عمر، ولم يفعلوه مع عثمان، ولم يفعلوه مع علي، ولم يفعله بعضهم مع بعض. فدل هذا على أن هذا من الخصائص، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إن فيه دليل على التبرك بالصالحين أو بالعلماء، نقول هذا خطأ، هذا ممنوع، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة لم يستعملوه مع غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعدوه إلى غيره، ولأن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يلحق به ولا يقاس به. ثم فيه من الفوائد الشفقة على الصغير، وفيه كذلك وجوب العناية بالصغير والتربية، وتربيته تربية صالحة من أول ما يولد، أن يعتنى به ويطلب ما يكون فيه سببا، ما فيه سبب لصلاحه. ولهذا شرع أن يؤذن في أذنه ويقام في الأخرى حتى يكون أول ما يصل إلى سمعه ويدخل فيه ذكر الله جل وعلا، ويعود على ذلك.
حدثنا مسدد بن مصرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماد عن سماد عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، هذا أمر لا نعرف حقيقته، الله أعلم به. يعني كونه ينضح من بول الذكر الرضيع ويغسل من بول الأنثى، الله أعلم في حقيقة ذلك. أما ما يذكره بعض العلماء من أن المرأة يخرج بولها بقوة وينتشر، فهذا لا أثر له، لا أثر، لأن البول إذا أصاب الثوب كله سواء خرج بقوة أو لا يؤثر بغسله ورفعه. ولكن علينا أن نقف مع النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغسل من ثوب الرضيع فيغسل من ثوب يغسل من البول إذا أصاب الثوب من الرضيع إذا كانت أنثى يغسل فهو نجس ولا بد من غسله. وإذا كان الرضيع ذكرا يكفي بإزالة نجاستها الرش، هو نجس ولكنها نجاسة مخففة يرش منه. وهذا فرق فرقت بينه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو ابن الزعراء أبو
الزعراء. هذا فيه خدمة الكبير أنه يخدم، وفيه التستر من كشف العورة وإن كان في بيته، لأن هذا اغتساله في بيته صلوات الله وسلامه عليه، واكتفى بأن يأمره بأن يجعل ظهره إليه ووجهه إلى الجهة الأخرى حتى لا ينظر إليه. وقد اختلف العلماء في كون الإنسان يعترف يغتسل عريانا هل يجوز هذا، أما بالجلوة يعني والناس ينظرون فهذا حرام لا يجوز، لا يجوز كشف العورة أمام الناس. وعورة الرجل التي يحرم النظر إليها من الركبة إلى السرة هذا لا يجوز كشفه إلا لضرورة، إلا لضرورة، أما بدون ضرورة فالإنسان يأتم الناظر والمنظور إليه إذا كان عن قصد. فإذا كان عليه اغتسال واجب وهو ينظر إليه فلا بد من أن يستتر، يستر العورة ويغتسل بشيء يستره، وهذا بالاتفاق. ولكن هل يجوز أن يغتسل عريانا وهو في بيته لا ينظر إليه أحد؟ قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل
إيش حسن هل يستتر حاجة ولا
لا، إذا ستر عورتها أو لا، أما إذا أغلق الباب فلا بأس. يكون مثلا يخرج تخرج الرتبة أو شيئا منها في بعض الأحيان في الإنسان كونه عند أهله وفي بيته أن هذا مما يتسامح فيه، ولكن كونه يظهر الأمور هذه للناس لا يجوز.
نعم البول وهو واقف ما حكم الدين؟
البول وهو واقف جائز بشروط، بشرط ألا يلوث نفسه يقشر عليه وألا ينظر إليه، يكون الناس ينظرون إلى عورته كان مستتر. فإذا أمن النظر وأمن أن يصيبه شيء من البول فلا بأس به.
قال هارون بن تميم عن الحسن قال فالأبوال كلها سواء،
هذا غير صحيح، فالحديث فرقت. ومقصوده بالأبوال أبوال الآدميين، أما أبوال ما يؤكل لحمه فإنها طاهرة، وإن خالف بعض الفقهاء في ذلك وقال إنها نجسة كما يقوله الأحناف فهم يعممون يستدلون بحديث ابن عباس وبغيره لأن الأبوال كلها نجسة، ولكن جاء فيها خصوص يخرجها من العموم، فليست الأبوال كلها سواء، ولكن مقصوده هنا أبوال الآدميين كلها سواء، يعني أنها نجسة سواء من صغير أو من كبير. ولا حديث فرقت بهذا فلا يلتفى في هذا القول. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم.
نعم. ما لم يطعم قلنا يعني ما دام رضيع، ما دام يرضع يعني في سن الرضاع، وإلا قد يتأخر رضاعه إلى بعد الحولين، مدة الرضاع حولين.
نعم. بول الفخر
في
البادية
طاهر ما
في يغسلوه المعصب هذا أو يغسلوه الثياب ويكون يطلع
بول البقر طاهر ليس نجس.
حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا.
يعني إذا طعم الطعام يعني فطم وأصبح صبيا فإن بوله يكون نجسا نجاسة مغلظة يغسل.
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل من بول الجارية.
معنى تصب هنا ترشه، ترش عليه رشا، فلا يلزم لا عصره ولا غمره بالماء بل يكفي أن يرش رش. نعم.
باب الأرض يصيبها البول.
الأرض يصيبها البول كيف تطهر، ما كيفية تطهير الأرض. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن ابن الصرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء.
الأعرابي هو ساكن البادية من العرب، وغالبا سكان البادية يكون عندهم جفا، يكون عندهم جفا وعندهم أخلاق من أخلاق بهائمه، لأن الإنسان يكتسب مما يخالطه، ولهذا اعتنى الإسلام بالصحبة، للإنسان يصاحب من يزداد به خيرا، يزداد بصحبته خيرا، لهذا أصحاب الإبل يكتسبون الكبل والخيلة والشيطنة، لأن الإبل خلقت من الشياطين وفيها الزهو وفيها الكبر، فهم إذا شربوا من ألبانها وأكلوا من لحومها واختلطوا بها اكتسبوا من أخلاقها، كما جاء في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر مع أهل الإبل الفدادي، الكبر والخيلة مع أهل الإبل، والسكينة والوقار مع أهل الغنم. الغنم ذات سكينة، المقصود أن البوادي غالبا يكون عندهم جفا وعندهم أخلاق قد يكتسبونها من بهائم وما يخالف، فلهذا وكذلك قد يكون عندهم جرأة وقد يكون عندهم صلاح أيضا وأدب، ليسوا كلهم على سواء، كما في حديث عبد الله بن عمر يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عادته أنه يجلس في المسجد مع أصحاب وكان مجلسه لا يتميز فيه أحد عن أحد، حتى إن الغريب أحيانا يأتي ويسأل أين رسول الله، لا يميزه بينهم، فهو كأحده. فجاء هذا الأعرابي وصلى ركعتين وقد دخل المسجد بجمله، ومع ذلك لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام يبول في ناحية المسجد، فبادر الناس بالإنكار عليه، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه، يعني تقطع عليه بولة فيضره ذلك أو يتنجس أو يزداد فازداد الأرض نجاس، دعوه. فتركوه حتى فرغ من بوله، ثم دعاه وعلمه تعليما حسنا وقال إن هذه المساجد لا يستصلح للأبوال والأذى، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله، وعلمه تعليما رفيقا. ثم أمرهم أن يأتوا بسجل من ماء، والسجل هو الدلو، الدلو كهيئة الإناء من الجلد يجعل به فيه حبل فيدل في البئر ويخرج به الماء، سمى دلو، الناس اليوم لا يعرفونه، استغنوا عنه بما أغناهم الله جل وعلا. أمرهم أن يأتوا به فيصبوه على بوله، ولم يذكر لا تحجيرا ولا شيل التراب ولا غيره، فدل هذا على أنه يكفي إذا أصاب الأرض نجاسة أن يصب عليها الماء، أن تغمر بالماء وتكاثر به، ثم تطهر، ولا يلزم لا شيل التراب ولا غير ذلك، بل تكون طاهرة. وهذا دليل على أن رسالة النجاسة إذا زالت واستهلكت أنها تكون طاهرة، إذا زالت واستهلكت فيه أنها طاهرة، لأن هذه النجاسة استهلكت بهذا الماء ولا شك، فأصبحت طاهرة وصل عليها. وهذا هو صفة تطهير الأرض، جرد صب عليها الماء فتطهر. في هذا مثل ما سمعتم من الفوائد حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه بعث باليسر والسهولة، ودعوة الناس بالرفق واللين وعدم العنف وعدم مقابلة المسيء بما يستحب، بل يقابل بالرفق حتى يجذبه هذا ويصبح مقبلا عليه وادا له. ولهذا لما نهاهم قال إنكم ما بعثتم منفرين وإنما بعثتم ميسرين، أمرهم بالتيسير وعدم النفر والتنفير. وهذا لما رأى وسمع مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا، لما قام وأراد أن ينصرف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، فكيف حجرتها على نفسك وعلي، هذا لا يجوز، حجرت واسع. فنهاه عن هذا وأخبره أن الأولى أن يدعو بالرحمة للمسلمين عامة، لأن الله جل وعلا لا يعجزه ولا يضره ولا ينقص فضله أن يعم رحمته على الخلق كلهم. فجاء في الحديث الصحيح القدسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا كل واحد سأل مسألته، فأعطى الله جل وعلا كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، لا ينقص شيء. فهذا فيه كثرة سعة الله وعظمتها، وأنها وسعت كل شيء، وأن مهما كان الإنسان عنده من الذنوب ثم يأتي إلى الله ويطلب رحمته
أن رحمته تسعى.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقرن قال صلى عربي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة.